السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد انتهينا من دراسة الأصل الأول وهو طويل، وهو أن العقائد لا تثبت إلا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. وتحت هذا الأصل الذي أطلنا في الحديث عنه قواعد كثيرة. القاعدة الأولى أن العقيدة لا تثبت بقول أحد من الناس غير رسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثانيا، هو الاحتجاج بنصوص الكتاب ولو كانت نصوص الكتاب من القراءات الشاذة. والقاعدة الثالثة، الاحتجاج بالسنة الصحيحة ولو كانت هذه السنة أحادا. والقاعدة الرابعة هي أنه لا يقدم شيء على نصوص الكتاب والسنة، أي لا يحل ولا يليق بالمسلم أن يذهب بعيدا عن هذه النصوص من الوحي ليستدل على تثبيت عقيدة غير كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي إن أردت صلاح هذه الأمة فما عليك إلا أن تقودها إلى ينابيع كتاب الله ومناهل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا إذا تغلغلت هذه القاعدة في قلوب الناس أيقنوا أنهم أغنياء، أغنياء ما دام كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، فهما العصمة من الكفر، كما قال الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أي ما دام أن كتاب الله بين أظهرنا وما دام أن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أيدينا فالعصمة من الكفر متحققة. وأكد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا النص القرآني بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولكن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسع أحدا إنكارهما، ولا يستطيع أي مسلم أن يصرح بالإعراض عنهما، ولكنهم ينقصهم ركن ثالث به يقود أو تقاد هذه الأمة إلى النجاة. ذلكم هو الأصل الثاني، وهو أهم شيء بعد الأصل الأول، وهو فهم النقول، تلك النقول من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون على فهم سلف هذه الأمة. وسنتطرق لدراسة هذا الأصل إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أدلة أو ذكر الأدلة على صحة منهج السلف، وخاصة في أيامنا هذه، حيث إننا نرى المعركة طاحنة، وإن منهج السلف يضرب ضربة شديدة، يضرب ضربات شديدة في الكتب، كتب المصنفين وفي وسائل الإعلام. يعني منهج السلف صار كثير من الناس يشككون فيه، وبما أننا نلقى كثيرا من هؤلاء المنحرفين في حياتنا، في أيامنا، في جل أوقاتنا، فكان لزاما على طالب العلم أن يتذكر الأدلة على صحة منهج السلف، أي بماذا ستلزم المخالف بمنهج السلف، كيف ستلزمه بذلك. والأمر الثاني هو ذكر القاعدة الأولى المندرجة تحت هذا الأصل، وهو أن علم الأسلاف يرفع الخلاف، أن علم الأسلاف يرفع الخلاف. يعني إذا كان الناس مختلفين في مسألة ما، فلو رجعوا إلى فهم السلف لزال الخلاف بسرعة، وزال الخلاف البتة. والقاعدة الثانية التي تندرج تحت هذا الأصل أن علم السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذه نقاط ثلاث سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، سبق أن ذكرنا أن الأمة كلها بجميع طوائفها لا يسعها أن ترد كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يعترفون أن الطريق الذي يقود إلى الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصراط المستقيم الذي يعني كتاب الله صراط مستقيم، كما قال الله تعالى على لسان مؤمني الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذن كتاب الله هو الطريق المستقيم. سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا وصفها الله بذلك حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم إذن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمرنا الله به وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. لكن هذا كل الأمة تعترف به، لكنهم يغفلون عن الركن الثالث وهو من ضمن الصراط المستقيم كما سبقت الإشارة إليه، وهو فهم سلف هذه الأمة، حيث إن الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ هو الذي نصت عليه الآية السابقة على لسان مؤمن الجن، وآية إنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يعني نحن نسأل الله اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط الكتاب والسنة. لكن لم يكتفي الله عز وجل بهذا، بل قال: صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أولى الناس، يعني أكثر الناس إنعاما عليهم، يعني أكثر الناس أنعم الله عليهم من هم؟ هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، كلامه جيد جدا، حيث يقول في مدارج السالكين في المقدمة في الصفحة 13: فكل من كان أعرف للحق، اللي يعرف الحق وأتبع له، كان أولى بالصراط المستقيم. كل من كان أعرف بالحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أولى الناس بهذه الصفة، أولى الناس بهذه الصفة. ولهذا قال: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذه الطريقة تذكر له أن الصراط المستقيم هو كتاب الله، تذكر له أن السنة هي الصراط المستقيم. ثم لم يكتفي الله عز وجل بأن يأمرنا بذلك، بل دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في مقدمتهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هي الأدلة على وجوب اتباع منهجهم؟ لأنه كما ذكرت لكم إن هناك طوائف كثرا يلمزون أتباع السلف بهذا، يريدون أن يهدموا لك هذا الأصل. يقول لك: وهل نحن ملزمون باتباع فهم السلف الصالح؟ فإذا لم تكن تدري الأدلة وكيفية الاستنباط منها، وجه الشاهد منها، أنه لا يمكنك أن تقنعه بهذا الأصل. ومن خالفك في الأصل فسيختلف معك في ألف فرع وفرع. فالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وآثار السلف. أما كتاب الله فقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكنا قد سبق أن بينا أن هؤلاء قد وصلوا إلى النجاة، قد وضعوا رحالهم في تلكم الجنات. فلا يمكن ترك طريق من ندرك جيدا بأنه وصل ونتبع من نشك فيه أوصل أو لم يصل، ولو كان إماما نؤمن بجلالته ولكننا لا نؤمن بعصمته. فدعونا من قداسة الرجل ولو كان إنسانا قديسا ولو كان إنسانا في قمة الصلاح والعلم، هذا ليس لدينا دليل أنه قد وصل. هؤلاء لدينا دليل، هذه الرسالة دليل على أنهم قد وصلوا، فكيف نترك منهجهم لمنهج غيرهم؟ ثانيا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، أي وعيد هذا؟ نصله جهنم وساءت مصير، يعني نصله جهنم، هذا الوعيد الشديد مترتب لمن؟ لمن شاق الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل لم يكتفي بذلك، يعني مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها كفيلة بهذا الوعيد، ديها رسمي، مشاقة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها كفيلة بهذا الوعيد. ولكن لماذا الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، أضاف ويتبع غير سبيل المؤمنين ولم يكن ثمة من المؤمنين غير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأل هنا للعهد، أل هذه للعهد، للعهد الذهني، لأن الإنسان إذا قرأ تلك الآية في تلك اللحظة ما الذي يطبق، ما الذي يذهب إليه ذهنه؟ أنت الآن ما تقرأش الآية في القرن الرابع عشر، أقرأ الآية وأنت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرأ الآية ومن يشاقق الرسول هاوليك ويتبع من بعد ما يتبين ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي مؤمنها؟ هؤلاء هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الشافعي رحمه الله إن أل هنا للعهد، إن أل هنا للعهد، أي هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأراد الله أن ينبهنا إلى ضرورة فهمهم بهذا، يعني يكفي مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب هذا الوعيد، لكنه نبه على سبيل المؤمنين لأنه الذي يوصلك إلى سبيل النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ثالثا النص الثالث وما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس، لأنه في هناك رواية أخرى خير القرون، هي من حيث المعنى يمكن تأويلها، لأنه لكن الأولى الحكم عليها بما حكم عليه العلماء وهو شذوذ خير القرون، لأن الخيرية هنا تنسب للزمان وهنا تنسب للناس، لذلك العلماء يدققون في الرواية خير الناس وليس خير القرون، فالزمان لا يقدس لذاته ولكن يقدس لمن يعيشه ويرتاده. هذا الحديث أيضا وجه الدلالة منه واضح، الشاهد أنه لا يعقل أن يترك منهج من شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخيرية إلى غيرهم. يعني الآن كيف تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أناس قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هم خير الناس، فلماذا تعدل عن طريقهم إلى طريق غيرهم؟ كذلك من الأحاديث المشهورة ما رواه أبو داود النص الرابع والدارمي عن معاوية بن أبي سفيان قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، افترقوا على 72 ملة، ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فانظر وتأمل معي كيف أنه ما اكتفى المفترض لو كنا موش نقول له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الطائفة الناجية هذه المفروض تكون من تتبع الكتاب والسنة، يقول لهم من هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال التي تتبع الكتاب والسنة، لكنه ما قال ذلك، عدل عن هذا وقال الجماعة، الجماعة، لأنه لا يعقل أن تخرج هذه الجماعة عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصفها بالجماعة للتنبيه على أنه لا بد أن تسير هذه الأمة على منهج الجماعة التي شاهدت الوحيين، كاين جماعة عاشت مع الوحي، فهؤلاء هم الذين ينبغي اقتفاء أثارهم واتباع خبرهم. إذن الجماعة في الحديث من هم؟ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا تفسر الحديث. قلنا اللي يقول لك الجماعة هم أهل الحديث وغير ذلك، شو يقولوا؟ هذا مثال. أهل الحديث إذا اتبعوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يقول لك العلماء، قلوا نعم إذا اتبعوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجماعة السواد الأعظم، نعم إذا اتبعت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الجماعة هم الصحابة بدليل. يعني ما هو الشيء الذي يرجح لنا أن الجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أمور بين لك بالجماعة هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أنه لم يكن يومئذ جماعة إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كاش تجمع تلك الأيام إلا هم. إذن فيقصد الجماعة. ثانيا أنه لم يمر عصر على هذه الأمة اجتمعت فيها كلمتها غير عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يعني حتى مقتل عثمان باش بدأوا يتفرقوا، دا نشوف شحال عاشوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجماعة. مفهوم؟ يعني تقدر تقول 18 سنة، 18 سنة وهم مجتمعون على كلمة واحدة. إذن فلم يعرف بعدين وري لي عصر اجتمعت فيها الكلمة. أبدا ما اجتمعت كلمة هذه الأمة إلا في ذلك العصر وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، جاءت رواية الحاكم بسند حسن فيها التصريح بذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل من هم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فهذه ثلاثة أمور تدلك على أن المقصود بالجماعة هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر حديث ونص من الوحي هو الحديث المعروف، حديث أبي داود والترمذي وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال. العرباض بن سارية هذا من الصحابة الذين نزل فيهم قول عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء ناس عاشوا في أحلك الأوقات والأحوال التي عاشها المسلمون في تلك الأيام. فالعرباض بن سارية يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ العهد والوصية. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان الذي يأمركم بالطاعة عبدا حبشيا، لأن كان تحذف كثيرا بعد إن، وإن عبدا حبشيا أي وإن كان الآمر والأمير هو عبدا حبشيا. هذا أمر لا يدخل في الذهن عند الناس قديما، ليس من السهل تقنع عربي يطيع مولى يطيع عبد. لذلك طعنوا في إمارة شكون؟ أسامة بن زيد. قبل ذلك طعنوا في إمارة أبيه زيد بن حارثة مولى. فكانوا العرب عندهم هذا أمر عاشوا عليه، ليس من السهل محوه. فهو الآن يضربهم بشيء يستبعدونه، وإن عبدا مش عبد أي عبد حبشي، نعم تطيع وتسمع. فقال وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والرجال الإنسان عندما يستمع هذا الحديث يستحضر الواقع الذي نعيشه. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. لاحظ كيف ذكر المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه من أواخر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بما ماذا تعهد إليه. لاحظ هذا حديث العرباض بن سارية من أعظم الأحاديث. لذلك ترى بعض أهل البدع في هذه الأيام في نواحي الأردن وغيرها ألف كتابا يريد أن يضرب هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث عرقلة كبيرة أمامه، يريد أن يضعف مثل هذه الأحاديث التي توصي باتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حتى حديث الذي ذكرناه من قبل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة، كل هذه الأحاديث جمعها في كتاب يريد أن ينسفها نسفا. أنت الآن تتساءل لماذا تريد أن تفعل هذا؟ يريد أن يضرب لك أصلا، فإن سهل عليه هدمه سهل عليه أن يأخذك معه في تياراته. الإنسان لابد أن يعلم هذا الحديث من أعظم الأحاديث. ذلك الشاطبي رحمه الله قال في كتابه العظيم الاعتصام في الجزء الأول في الصفحة الرابعة بعد المئة، قال فقرن، شوف كلامه شحال طيب، أنا كلامه هذا جيد جدا، خاصة الإمام الشاطبي شو من المالكية، فاحفظ هذا مهم. يقول رحمه الله فقرن صلى الله عليه وسلم كما ترى، أو يخاطبه كما ترى، سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم. مفهوم؟ من اتباع سنته اتباع سنتهم، طبعا من حيث الجملة، مش من حيث الآحاد، من حيث الجملة. قال هنا لاحظ كيف سيشرح لك هذا المعنى، قال لأنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم نفسها، أنا يصور كلامهم حجة، لأنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله، على وجه يخفى على غيرهم مثله. يعني يستحيل أن يأتي إنسان ويدعي أنه فهم هذا النص مثل ما فهمه الصحابة. والذي يدرس الفقه من أوله إلى آخره، الذي يدرس التفسير من أوله إلى، أنا أقول لك التفسير مو بس السنة، كان آيات ربما تفهم المعنى الإجمالي لكن لا تفهم أشياء في الكواليس كما نقول، ما تتفهمها إذا كنت قد حضرت الوحي، شفت الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتكلم بها، شفت متى نزلت، شفت سبب النزول أو الحديث سبب الورود. هناك أحاديث وآيات كثيرة لا يمكن أن تفهمها جيدا كما فهمها الأولون، وهذا ستأتي عليه نظائر كثيرة. أما من الأثر من آثار الصحابة رضوان الله تعالى فما رواه ابن عبد البر رحمه الله، وهذا كتاب نافع جدا، جامع بيان العلم وفضله، من أحسن ما ألف، من أحسن ما ألفه ابن عبد البر. قال أو روى عن ابن مسعود قال من كان منكم متأسيا، وفي رواية مستنا من السنة، من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. كما دائما تسمعون شيخ الإسلام بن تيمية عندما يتكلم عن الصحابة يقول لك فيهم ميزة لم تتوفر في غيرهم، حسن الفهم وحسن القصد. حسن الفهم يفهم جيدا والقصد جيد أيضا، إذا اجتمع هذان الأمران فأنا راك على الحق. فهنا كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقها علما، علم عجيب، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوما، أو يستدل الآن، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ربي خيرهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء اختارهم الله عز وجل صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى. وهذا الأثر قد رواه أيضا أبو نعيم عن ابن عمر في الحلية، رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر، زيد رواه ابن عبد البر أيضا عن حسن البصري، تشابهت قلوبهم فقالوا مثل هذا الكلام. وفي روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود دائما قال، هذا كلام رائع جدا وهو صحيح، إن الله نظر في قلوب العباد، هذا تحتاجونه أيضا في أصول الفقه، في أصول الفقه، لأنه كثير من الناس ربما يستدل بأشياء في الإجماع في غير محلها، هذا سنعود إليه في علم الأصول. هذا الأثر يجيبوه في علم الأصول، بس يعني للأسف يجيبوه غير الأخر، يجيبوش الأول، مفهوم؟ فهنا شوف من يحكلم، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبتعثه برسالته، أي وبعثه برسالته. الآن احبس، لا، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. كان حديث في السلسلة الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ سيأتي قوم يقاتلون على تأويله كما قاتلتم على تنزيله، يقصد القرآن ولا لا؟ سيأتي قوم يقاتلون على تأويله، يعني تفسيره، فهمه، كما قاتلتم على تنزيله في وقت النزول، فدائما المعركة طاحنة. يقول، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، احفظ هذا، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. شكون المسلمون هؤلاء؟ يقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون بدلالة الحديث الذي قبله، بدلالة سياق الحديث، هو يتكلم عن الصحابة. فهذا الحديث يأتون به مثلا في الإجماع ويقول لك مثلا ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، هذا خاص بالصحابة رضوان الله تعالى عليه، إذا أردت أن تستدل استدل بغير ذلك. وقال الإمام أحمد كما في شرح أصول أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وأيضا ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله، قال إمام أحمد أصول السنة، وش يقصد بالسنة هنا؟ العقائد. أصول السنة عندنا، سميناها أصول، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لم يذكر الكتاب والسنة، شو نقوله؟ لأنه يستحيل أن يخرج هؤلاء عن الوحي. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله في كما في الآثار، آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس في الجزء الخامس في الصفحة 73، يقول كلام طيب، ما يقلقش. الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا من أهل القرون الثلاثة، وما كان عليه سلفنا من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق. شوف كلامه ما أطيبه، كلامه جيد. إسلام، هذا هو الإسلام، كتاب الله والسنة وما كان عليه سلفنا في القرون من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية على لسان الصادق المصدوق. ومن ثم بثت قواعد لدى أهل العلم على أجل هذا الأصل، كانت هناك قواعد، يمكننا نكتفي بهذا الأصل، السلام نكتفي، لكن هناك قواعد تزيدك ثباتا. من هذه القواعد، لا يرفع الخلاف إلا بفهم الأسلاف، لا يرفع الخلاف إلا بفهم الأسلاف، فهم فدائما نكرر ونقرر لإخواننا أن هذه الدعوة لا تتهم بالتفريق. المسلم لا يفرق، بل يوحد ويجمع. أهل السنة والجماعة يجمعون الناس على السنة، لكن شوف، جماعة على السنة، نجتمع على البدعة فلا. فالذي انترك على الأصل، انترك ماش شد في الأصل، فقل له أنت الذي افترقت ولسنا نحن الذين فرقنا. قل له احنا لا نفرق، أنت الذي افترقت، نحن نناديك تعال تعال إلى فهم الأولين، لم يرضى، إذن أنت الذي افترقت، لسنا نحن الذين فرقناك. فتلاحظ هناك مسائل يختلف فيها. تشوف فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف هو المخرج من هذا الخلاف. من أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، وغيرها من الآيات التي يستدل بها من الوعيدية على نفي الشفاعة. وما هم بخارجين من النار، تجد قل يخرج فهم، ويقول ما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. وأرجو انتباه للبلاغة لإسناد الشيء إلى غير فاعله، عذاب مقيم أي العذاب هو المقيم، تخيل عذاب مقيم، مهم هذا التعبير صح. الآن هذه الآية تمسك من يتبع المتشابه، تمسك بها فأخذوا منها أن الشفاعة لا تثبت، الشفاعة لا تثبت، وحملوا هذه الآية على عصات الموحدين، حملوها على عصات الموحدين، قالوا إذن ما هم بخارجين من النار. هذه الشبهة متى ظهرت؟ في عصر التابعين، يعني في عصر الصحابة، ما زالوا صحابة، مش نقولوا تابعين، معناتها كاين صحابة كيقولوا تابعين، لم نشهد لهم بالتابعية إلا لأنهم رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، شوف شحال العهد قريب جدا بين هذه الآية وبين نزولها، ومع ذلك ترى سوء فهم. ففي صحيح مسلم عن يزيد الفقير، يزيد الفقير ليس من الفقر الذي هو ضد الغنى، ولكن المقصود بالفقير كان به عيب في فقار ظهره، لذلك سمي الفقير الذي هو ضد الغني فقيرا، لأنه لشدة الجوع يفقر ظهره، يتعوج كل ظهره. فيقول هذا يزيد الفقير تاب وحسنت توبته وصار من الأئمة، والحديث صحيح مسلم، كنت، وهذا صريح يعجبني في صراحته، الله صريح، كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، عجبني شغل هايل، صح تدعو دير دروس وندوات محاضرات مطويات، اخرج وقتل وجي رايح ما شاء الله، صح لا اش تقلق في روحك، شد سلاح لي قلقك اعطيه. قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة، اذا كاين جماعة في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس إن شاء الله، حجة وفرجة، سعدي حجة وخرجة، كان حجة وفرجة، كان حجة وخرجة، هذه حجة وبعدها خروج خرجة، ومشكلة يعني قال لك شوف نحج ونخرج باش إلى متنا ديركت، يعني كيوم ولدته أمه. فقال فمررنا على المدينة، الحمد لله الذي جعلهم يمرون على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية، يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين أي عصاة الموحدين الذين استحقوا العذاب، فقلت طبعا غير جاب الحديث، تعرفوا الحديث عن الجهنميين يخرجون وقد أكلت النار أجسامهم إلا أثر السجود. فقال شوف هذا صريح يحب الحق، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون، احنا جينا نخرج وتدرنا مشاكل، ما هذا الذي تحدثون، والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والخزي وش هو الخزي؟ الفضيحة والخسار. وقال شوفوا يستدل بالقرآن، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون،
صحيح ولا لا؟ أورد شبهة.
فقال جابر ابن عبد الله: أتقرأ القرآن؟ فقال: قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله يوم القيامة، عسى ربك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وهو الشفاعة؟ قال: نعم، فإنه مقام محمد. قال جابر: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط. عبد الله بن سعود ينعت الصراط، ومر الناس عليهم، المر والمرور سواء، ومر الناس عليه، وأن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس، شبههم بالقراطيس البيض. فرجعنا، غير اسمع هذا الحديث، قالك فرجعنا وقلنا بناتهم: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكذب؟ شوف، إذا سلمت بالصحابة ما يكذبوش، المفروض ترجع القولة، مفهوم؟ نتكلموا مع الناس اللي ما يكذبوش الصحابة، اللي يكذبوا الصحابة لنا كلام معهم. جبنا الأدلة في بداية الدرس، بدينا بهم. الآن مادام اعتقدت معي أن الصحابة صادقون، قال: أترى الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، والله ما خرج منا غير رجل واحد، بل كان لاقت كي كان جابر عبد الله، غير واحد برك اللي خرج. بس شوف كيف دفع الله عز وجل فتنة ربما كان تطول، يذهبون إلى الحرم المكي ويحملون السيف السيوف وخرجون بها على الناس. شو كيف يرفع فهم الأسلاف الخلاف؟ يدرك هذا النص عندنا، نعم ما هم بخارج من النار، وعندنا هذا النص، فيجمع بينهما بما تراه وتلذ به القلوب وتقر به الأعين. مثال آخر، هذا الأثر يقول عنه، القصة هذه يقول عنها الذهبي رحمه الله: قصة مليحة، قصة مليحة، وإن كان في سندها مجهول، في كان سند، لكن لها طرق كثيرة، ذكرها ابن بطة رحمه الله في الإبانة، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، طرق كثيرة لها، فلا شك في صحتها. ما هذه القصة؟ المهتدي ابن الواثق في العصر العباس، المهتدي بالله، قال رحمه الله لأنه تاب ورفع لواء السنة، قال: ما قطع أبي، شكون أبوه؟ الواثق، بتعرفوا الواثق يعني إنسان كان شديدا على أهل السنة في ذلك الزمان، وكان قد رفع بعد أبيه المأمون، رفع لواء أهل الاعتزال، خاصة مسألة خلق القرآن. الواثق الذي قتل أحمد بن نصر المروزي، الواثق الذي نزل من نهض من كرسيه وقال: دعوني أنا أقتله وأحتسب خطواتي هذه في سبيل الله، وقتل. هذا إنسان شديد، فكان يقتل. يقول لك ابنه: ما قطع أبي، حتى واحد ما قدعه، إلا شيخ جيء به من المصيصة مكان، فمكث في السجن مدة. من أراد أن يكتبها فليرجع إلى الشريعة للآجوري، يكتبها أفضل من تم، لأنه قصة طويلة شوي. اكتبوها في الشريعة للآجوري، شريعة شو معناها؟ خلاص تقول لنا مختصين في التعاريف، ها؟ الشريعة يعني العقيدة، في الجزء الأول في الصفحة 55 بعد 400، 55 بعد 400. يقول لك: فمكث في السجن مدة هذا الشيخ، ثم إن أبي ذكره، تفكر بلي كاين واحد مازال مقتلوش، فقال: علي بالشيخ، فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم، فلم يرد السلام. الواثق لم يرد السلام. فقال له الشيخ، وشوف جرأة أهل السنة، شوف جرأة أهل السنة والثبات على المبدأ الموقف. تكلمنا مرة عن فقه الموقف، كي تتأخذ موقف خير من تدير ألف خطبة. قلت الهضرة شكون ما يعرفش يطلع فوق حطبة ويبدأ يهضر، أطلع فوقها وبدأ يهضر، موقف تثبت عليه. فقال يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له كيف؟ قال إن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر برد السلام. فقال وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد كان تم رأس الاعتزال في ذلك الزمان، يلا سله، يعني يسأله سؤال خلينا نقتله، سله. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين شو لك الجرأة، أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلني، باش إذا اقتلتني على الأقل متوضئ مصليا. فأمر به فحل قيده وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دؤاد سلها الآن. فقال الشيخ أما لو شغل يتطلقوا سيدك لحكي تايكم العقاب حكم هر وحشي، هر وحشي ما هر بري ما طلقوش، أطلق نطلق. فهنا قال، فقال الشيخ لا والله المسألة لي، طول حياتكم ثم تهضروا، خليني الآن نهضر، عندي مدة وأنا في السجن، المسألة لي تأمره أن يجيبني. فقال الواثق سل إذن. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد، ذن ليه هكذا، فقال له أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، شيء لك تقول به خلق القرآن، أخبرني عن هذا الشيء الذي تدعو إليه الناس، أهو شيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. أشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ فقال لا. أهو شيء دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقال لا. أهو شيء دعا إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ فقال لا. أهو شيء دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال لا. فقال له فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت الناس إليه، تدعو أنت تدعو الناس إليه، ليس يخلو أن تقول، يعني وحالك أحد رجلين، ليس يخلو أن تقول عالموه أو جاهلوه. فإن قلت عالموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، عرفوه سكتوا اسكت فهم. وإن قلت جاهلوه، مشكلة هنا جاهلوه، وإن قلت جاهلوه وعلمته أنت فيا لكع بن لكع، لكع بن لكع عبارة تأتي بها العرب للذم، لكع فهم، والمرأة لكاعي، فيا لكع بن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون شيئا وتعلمه أنت وأصحابك. قال المهتدي الولد فرأيت أبي وثب قائما ناض ودخل الحيرة، والحيرة مثل الحظيرة، وجعل ثوبه في فيه، حط الثياب بتاعه في فمه لكي لا تسمع ضحكاته، وجعل ثوبه في فيه ويضحك، وجعل يقول صدق والله ليس يخلو من أن يقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا جهل علموه وسكتوا وسعنا من السكوت ما وسع القوم قبلنا، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت دار له وعلمته فيا لكع بن لكع اجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا تعلم أنت وأصحابك. ثم قال يا أحمد، هذا اسمه شيخ اسمه أحمد وابن أبي دؤاد اسمه أحمد، فقال يا أحمد، فقال ابن أبي فقال الشيخ نعم، فقال لست أعنيك إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه ابن أبي دؤاد فقال له الواثق أعطي هذا الشيخ نفقته وأخرجه عن بلدنا. زاد غير الأجوري شو يقول، وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد، هذا يقول المهتدي، وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعدها أحدا، ولم يمتحن بعدها أحدا. شفت كيف راح محنة رفعت. قال وفي رواية أخرى قال المهتدي فرجعت أنا عن هذه المقالة، حتى المهتدي كان يعتقد هذا، فرجعت عن هذه المقالة وأظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت. طبعا الشاهد أين هو؟ أن الرد إلى سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعوا بإحسان يرفع الخلاف ويدفع الشقاق ويرد النزاع. وصدق الإمام مالك رحمه الله حيث قال: لا يصلح أمر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، لا يصلح أمر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، أي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة للعقائد. طبعا الأدلة على صحة منهج السلف بمثابة من يستدل على وجود الشمس، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل واحد يمكن ينكر وجود الشمس؟ هكذا صحة منهج السلف. ولكن قد يقول قائل: طائفة خرست، كي نقول لك خرست خرس أو خرست أمام هذه الأدلة الواضحة على صحة منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فما طعنوا في منهجهم بصراحة، ما طعنوا في منهجهم بصراحة، ولكنهم كسوا طعنهم ذاك ما يشبه الثناء والمدح، يحسنون الطعن، ستروا هذا الطعن بثوب من المدح والثناء وغير ذلك، فقالوا: نعم نعم المنهج منهج السلف، ولكن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. لذلك كانت القاعدة الثانية شوية بعد فهم الأسلاف يرفع الخلاف، ثانيا علم السلف أسلم وأعلم وأحكم، علم السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذه القاعدة مبثوثة بكثرة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. فقلنا بعض الناس طعن في الصحابة مباشرة، كالخوارج كفروهم، الشيعة كفروهم وسبوهم، وحتى الصوفية، حتى الصوفية، الصوفية مثلا تقرأ للتلمساني الصوفي المعروف، هذا الذي كان يقول بالحلول والاتحاد ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول من مجموع الفتاوى والثالث أيضا، يقول وهو على مريض، سبحان الله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لما جاء إليه بأثر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: دعك من هؤلاء، إنما مثلهم كمثل البريد، البريد جابونا الوحي وصلوه لنا خلاص انتهى، مفهوم؟ مش انتم اللي تفهموه كما احنا نفهموه، هذا وري لي طعن أكثر من هذا. كذلك مثلا أهل التجهيل الذين يجهلون الصحابة رضوان الله تعالى، فهؤلاء عندما يقولون منهج السلف أسلم منهج الخالف أعلم وأحكم، فهؤلاء حكموا على الصحابة بأنهم ما كانوا يحسنون تقرير العقائد كما يقررونها هم، فيا لوكا ابن لوكا، فهم تقولها هذا لوكا ابن لوكا. وفي هذا الكلام كلامهم منهج السلف أسلم ومنهج الخالف أعلم وأحكم مغالطتان. المغالطة الأولى لازم تبين حتى كلامهم تنقده. فما المغالطة الأولى؟ أنهم يقصدون بأن منهج السلف أسلم، يقصدون منهج المفوضة، فهم همش يقصدون منهج المثبتة، هم يعتقدون يرون أن السلف كانوا يفوضون المعنى، فقالوا منهج السلف أسلم. يعني الأشاعرة قسمان، قسم مفوضة وقسم مؤولة. فالمفوضة الذين يقولون مثلا في صفة من صفات الله نقول لله يد ولا ندري معناها، انت تظن باللي أصابوا لكنهم أخطأوا، لا يدرون معناها، لا لها معنى، لا. لكن المفوض تفويض السلفي تفوض الكيف فقط، أما المعنى فلا تفوض، تقول لها معنى وهو اليد تليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن فإن هؤلاء الأشاعرة مش يردوا برك على أهل السنة من أتباع السلف الصالح، يردون على طائفة من بينهم منهج السلف أسلم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني تأول أولى، وكانت أول إذا استطعت أن تؤول وتجد له الحقائق التي تريد أن توصلها وكذا دليل حدوث الأجسام، دليل الأعراض، هذه الأشياء التي لا نفهمها ولم يفهموها، ما فهمنا. فإذا استطعت أن تؤول فذاك هو الدين، وإلا فسلم فوض. فهذه المغالطة الأولى ما يديكش معه. ثانيا المغالطة الثانية، ما الذي تقصدونه بالسلامة؟ ما الذي تقصدونه بالسلامة؟ فإن كان مرادكم بالسلامة أي التسليم، فهذا واجب على كل مكلف أن يسلم لنصوص الوحي، مفهوم؟ أن يسلم لنصوص الوحي، وهذا واجب. وإن كان قصدهم أن المعنى السلامة أن فهم معاني النصوص الواردة في الصفات أنهم ما كانوا يحسنون الاستدلال عليها بالمعقول وغرائب الألفاظ والدلالات العقلية الموروثة من أقوال الفلاسفة وعلماء الكلام، فهذا هو الطعن بعينه. يعني حتى يقول لك لا يحسنون الاستدلال على العقائد، لا يحسنون الاستدلال بغرائب الألفاظ، هذا طعن فيهم كما أوضحناه. قائل هذه المقولة لا يخلو من أحد رجلين يا أخوان، إما جاهل بمعنى السلف وهذا بتولي باش بحرمان حسن الفهم، لم يرزق حسن الفهم، والثاني زنديق لم يرزق حسن القصد. شوف ما يقولش هذه الكلمة إلا أحد هذين الرجلين، أما الأول فعلاجه أنه يعلم ويفهم منهج السلف، وأما الثاني فعلاجه ضرة عمر رضي الله تعالى عنه يضرب بها صباح مساء حتى تخرج هذه الشياطين من رأسه. تبهنا هذا الأصل الثاني أيها الإخوة، وهو بعد تقرير أن العقائد لا تثبت إلا بالنقول، الأصل الثاني أن النقول لا تفهم إلا على ضوء منهج سلف هذه الأمة. الأصل الثالث وهو أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وهذه قاعدة مهمة جدا، ولأهميتها ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الذي ألجم به مذهب علماء الكلام والفلاسفة، درء تعارض العقل والنقل، أيضا كتاب تلبيس بيان تلبيس الجهمية، وأيضا مواضع كثيرة يتحدث عن هذه القاعدة في مجموع الفتاوى خاصة في الجزء الخامس والسادس. إذن هذه القاعدة من أهم قواعد أهل السنة في تقرير العقائد، أن العقل الصريح لا يخالف أبدا النقل الصحيح، وتحت هذه تحت هذا الأصل قاعدتان اثنتان. القاعدة الأولى إذا ثبت النقل شهد العقل، والقاعدة الثانية الزجر عن علم الكلام الزجر. سنبدأ إن شاء الله تعالى تقرير هذا الأصل في مجلسنا القابل، في نتحدث عن معنى هذه القاعدة وضرب الأمثلة عليها، ثم نأتي على شرح القاعدتين اللتين تندرجان تحت هذا الأصل. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.